Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الجمعة اللي بيوافق يوم 9 شهر 2 سنة 2018. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. جهاز الأمن بيواصل الرغابة على الصحف وبيصادر الميدان والتيار والجريدة من المطبعة. مقتل 3 رميا بالرصاص في شرق جبل مرة، واختطاف 4 نساء من قبل ميليشيات في غرب ثابت. مذكرة من هيئة محامي دارفور للمفوضية بيطالب بإطلاق سراح الطفل المعتقل أحمد عبد الرحيم. أزمة في الوغود في النيل الأبيض والشمالية، وأزمة في السيولة والرغيف في ولاية نهر النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. صادر جهاز الأمن فجر أمس صحف الميدان والتيار والجريدة من دون توضيح أسباب للمصادرة اللي جرت بعد إكمال عمليات طباعتها، وبتعد مصادرة صحيفة الميدان هي الثالثة خلال هذا الشهر والعاشرة خلال شهر يناير وفبراير. وقال عثمان المرغني الناشر ورئيس تحرير صحيفة التيار بين جهاز الأمن صادر كل نسخ الصحيفة من المطبعة صباح أمس الخميس من دون توضيح أسباب المصادرة. وقال لراديو دبنجا أمس بأن الشخص اللي بينفذ المصادرة عادة ما بيملك المعلومات الكافية عن الأسباب والدوافع اللي تمت بموجبها المصادرة. وأكد عثمان بأنه ما في سبب أو خطأ بتطلب المصادرة، وأشار إلى أنه دي المرة الثالثة اللي بتم فيها مصادرة صحيفة التيار خلال السنة الحالية، ووضح بأنه المصادرة بتكبت الصحيفة خسائر بتعادل 100,000 جنيه في اليوم. وأضاف عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار لراديو دبنجا من الخرطوم:
صدرت صحيفة التيار فجر اليوم بعد اكتمال طباعة النسخ المطلوبة من المطبعة طريق السلطات الأمنية، ولكن لم توضح الأسباب التي تم فيها مصادرة، لأن لحظة التنفيذ الشخص الذي ينفذ عادة لا يملك المعلومات الكافية عن الأسباب التي تمت بموجبها المصادرة. وخلال هذا العام تقريبا، هذه هي المرة الثالثة خلال هذا العام، لكن نهاية العام الماضي شهر ديسمبر تعددت المصادرات بصورة كبيرة جدا، وفي واحدة من هذه المرات تمت مصادرة الصحيفة 9 مرات متلاحقة في 9 أيام متلاحقة. عادة مثل هذه الإجراءات تتسبب في خسائر مالية ضخمة جدا للصحيفة تعادل 100,000 جنيه عن كل يوم، فعلاوة على افتقاد القراء لها في منافذ التوزيع وتعود القراء أن يطالعوا الصحيفة بصورة يومية باعتبار أن ذلك حق دستوري لهم الاطلاع والتعبير عن أنفسهم يوميا.
ومن جانب رجح أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة أن يكون السبب وراء مصادرة الصحيفة هو الخط التحريري للجريدة وتغطيتها للاحتجاجات والحراك الجماهيري ضد الغلاء وارتفاع الأسعار. ووضح بين الوكالات والفضائيات العالمية بتتناول وبتغطي الاحتجاجات والتظاهرات الجارية في البلاد، كما يقوم رؤساء تحرير الصحف التابعة للمؤتمر الوطني بالتعليق والحديث والتحليل على تلك الأحداث، فيما تقوم السلطات في اليوم التالي بمصادرة الصحف المستغلة اللي ما تابعة للمؤتمر الوطني وما بتطبل للسياسات الحكومية. وأكد أشرف بأن الصحيفة ما حتتراجع أو تغير خطها التحريري المستغل في تغطية الأحداث اللي تجري في البلاد والوقوف مع قضايا الجماهير بمهنية مهما كلفها من خسائر. وأضاف أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة من الخرطوم:
صادرت صحيفة الجريدة هذه المصادرة تعد هي 7 مصادرات، وظلت الجريدة تتعرض لمصادرات مماثلة كلما كانت هنالك تحركات من قبل الشارع السوداني احتجاجا على الغلاء واحتجاجا على السياسات الحكومية. الجنيه السوداني كل يوم يتهاوى أمام الدولار. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لم تحقق استقرارا ولو نسبيا بالرغم من التراجع الطفيف بالنسبة للدولار أمام الجنيه. المصادرات هذه يعني تأتي قبلها توجيهات من قبل الأجهزة الأمنية تحاول أن تركيع بعض الصحف، بأن إذا غامت أي صحيفة بنقل التظاهرات فلا يحق لها الصدور في اليوم التالي وتتعرض للمصادرات. ونحن في صحيفة الجريدة يعني منذ دعوة القوى المعارضة لاحتجاجات ضد الغلاء في الخرطوم ظلنا نتعرض لمصادرات باستمرار، في حين أن هذه الأنباء وهذه الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات ضد الغلاء تقولها كثير من الوكالات الأجنبية وكثير من المواقع الإشفارية المختلفة، وفي بعض الأحيان تجد أن يعني أحد رؤساء التحرير في الجريدة التي يعني تتبع للمطور الوطني يحلل في أحد القنوات، وفي اليوم الثاني تتم مصادرتنا بالرغم من أن ذلك أصبح واضحا ومعروف للجميع أن هناك احتجاجات قد تم. نحن من جانبنا نصر على أننا سننقل كل أحداث تجري في البلاد من الزاوية المهنية، ونحن صحيفة مستقلة ولن نتراجع عن ذلك مهما كلفنا ذلك التكاليف.
ومن جهة أخرى انتقد أشرف بشدة موقف مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين اتجاه مصادرة الصحف واعتقال الصحفيين، وأشار لعزوف وعدم تضامن ومناصرة المجلس والاتحاد والتدخل لإطلاق سراح 4 صحفيين لا زالوا رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن حتى الآن، وهم أمل هباني وأحمد جادين وكمال كرار وحاجموز. وأضاف أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة من الخرطوم:
في تقديري أيضا الجهات المتعلقة بالصحافة لم تتدخل في هذه الشؤون، هنالك عزوف يعني في التدخل للمناصرة أو التضامن أو السؤال من مجلس الصحافة والمطبوعات المسؤول عن الصحف من ناحية إدارية أو من اتحاد الصحفيين السودانيين. حتى الآن هنالك زملاء يعني صحفيون معترهن الاعتقال، منهم الزميل مثلا بالجريدة أحمد جادين، وكذلك الأستاذ أمل هباني والأستاذ كمال كرار، وأضيف لهم بالأمس الأستاذ الموز. لا نعرف يعني لماذا يعني هذا التعامل مع الصحافة، والصحافة يعني هي تعبر عن حضارة الدولة، فينبغي على السلطات يعني أن ترعي وتتجه في اتجاه عدم مصادرة الصحف، لأن المصادرة لها تأثيرات عدة ذكرتها من قبل، تتمثل في الأضرار الاقتصادية التي تعود على الصحيفة من جانب، ومن جانب الأضرار على القراء، في حين أن الصحيفة مثل صحيفة الجريدة محرومة حتى من الإعلان الحكومي.
بتعاني مدن وأرياف ولاية النيل الأبيض منذ يوم الأربعاء من أزمة حادة في الجازولين، مما أدى لشلل في المواصلات في الولاية. وقال موظف لراديو دبنجا من ربك بأن الأزمة اشتدت منذ يوم الثلاثاء، وشهدت محطات الوقود انعدام كامل للجازولين ما عدا في السوق الأسود وبأسعار باهظة، حيث بلغ سعر جركانة الجازولين سعة 40 لتر 170 جنيه في السوق. وقال بأن الأزمة أدت لشلل المواصلات، مشيرا لتعثر الكثيرين من الموظفين والعاملين من مباشرة أعمالهم نتيجة الأزمة، وأشار كذلك إلى استمرار أزمة رغيف الخبز وانتظار المواطنين في صفوف طويلة أمام الأفران. وأضاف موظف لراديو دبنجا من مدينة ربك بولاية النيل الأبيض في هذا الخصوص:
الجهاز ما في، وبالصفوف بنزين بالصفوف والرغيف بالصفوف وأي حاجة بالصفوف يا أخي العزيز، أنا ما قدرت أمشي جزيرة بصدقه لأنه في زيادة غير قانونية، إحنا والله في القناة نشتري 170 مضطرين، يعني كان إن هي 36 رطل 40 رطل دي.
وفي ولاية نهر النيل بتشهد مدينة عطبرة أزمة في الرغيف مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الضرورية، وبلغ سعر شوال الدقيق في عطبرة 550 جنيه، بينما بلغ سعر شوال السكر 1150 جنيه. وقال موظف في عطبرة لراديو دبنجا بين سلطات الأمن الاقتصادي ألزمت أصحاب الأفران بتقليل حجم الرغيفة وإبغاء 8 جنيه خوفا من احتجاج المواطنين. ووضح بين السلطات ألزمت كذلك سواقي المواصلات الداخلية بعدم زيادة التعريفة عن قيمتها. وقال بين معظم الصرافات الآلية في المدينة خرجت عن دائرة العمل، وذلك لانعدام النقود فيها أو لانقطاع الشبكة عنها. وأضاف الموظف لراديو دبنجا من مدينة عطبرة في هذا الخصوص:
بشكل عام الوضع طبعا متأزم جدا، يعني في غلاء، في مخاوف وسط التجار بتاعني الجملة في السوق بيخافوا إن هم يبيعوا بضاعاتهم لأنه الأسعار بكلهم ماشي مزدوجة، بالذات في السلع بتاعت السكر واللبن والدقيق. الشيء الثاني المواطنين عموما في حالة بتاعت ضنك وفي صفوف بتاعت عيش. طبعا في الأمن الاقتصادي ده مع زيادة الدقيق بيأزم ناس الأفران بأنه قللوا من حجم الرغيف لكن يبيعوها بجنيه واحد، وهم طبعا عندهم تواجد بيبقى في الصخور بتاعت العيش، المحلات بتاعت الغاز، يشوف النقاش الداش ينقص الناس وكده. في إشكال في الصرافات بتاعت البنوك برضو، يا معطلة يا ما فيها شبكة يا ما فيها سيولة بعض مرات.
وفي أقصى الشمال بتشهد الولاية الشمالية في مدنة وأريافة أزمة حادة في الوقود مع انعدام كامل لغاز التبخ. وقالت ربة منزل من مدينة حلف القديمة لراديو دبنجا بينو المعيشة أصبحت صعبة وما بتطاق بسبب ارتفاع الأسعار، وقالت بينو تمن شوال الدقيق ارتفع ل 600 جنيه وكيلو السكر ل 30 جنيه، بينما وصل سعر جركانة الزيت متوسط الحجم 210 جنيه. وقالت بأنه أزمة الوقود دفعت بأصحاب العربات للوقوف في صفوف طويلة بمحطات الوقود، مما أدى لارتفاع تعريفة مشوار الركشة من 15 جنيه ل 30 جنيه. وقالت بأنه ثمن أنبوبة الغاز ارتفعت ل 250 جنيه مع انعدامه بالكامل في مراكز التوزيع منذ أسبوع. وأضافت لرادي دبنجا من حلفة جديدة في هذا الخصوص:
من الجناحة واحدة كان بخمسمية حاسب اليومين بقوا بستمية جديدة هنا حيثوا قال من يوم ثلاثة عشر بخمسة جنيه من يوم اللحد قال سكريات الكيلو بقى من خمستاشر لعشرين بقى ثلاثين زيت ياخي الجركانة الصغيرة دي ما عارفة مية بني كانوا حاية كان مية وتسعين الرشاك بثلاثين والله المشوار حتى قريبة يعني بالرجال بتسمت قال طبعا الغلا طبعا قال خمساشر جنة كنا نمشي عادي.
ومن جهة أخرى اتواصل شح السيولة في البنوك، وذلك وسط غضب من العملاء العاجزين عن سحب ودايعهم، وبيقيفوا العملاء يوميا أمام البنوك لسحب نقودهم، لكن البنوك بتطالبهم بالانتظار لعدم وجود السيولة النقدية. وقالوا عدد من العملاء بأنهم بيقضوا ساعات طويلة لسحب ودايعهم لكنهم بيفشلوا. قدمت أمس الأربعاء هيئة محامي دارفور مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان في الخرطوم بصورة لأربع جهات إقليمية ودولية، طالبت فيها المفوضية بالتحري حول اعتقال الطفل أحمد عبد الرحيم اللي بيبلغ من العمر 16 سنة من طرف جهاز الأمن يوم 31 يناير الماضي، والعمل على إطلاق سراحه. وقال عضو الهيئة المحامي جبريل آدم حسابه لراديو دبنجا بأن الطفل أحمد تم اعتقاله مع كريمات إبراهيم الشيخ الاثنين، واحدة منهن أم الطفل أحمد، وذلك من أمام بيتهم في بحري يوم 31 يناير الماضي. ووضح بأن أسرة الطفل قلقان عليه بعد ما تم الاعتداء عليه بالضرب عند اعتقاله من أمام منزل الأسرة، وقال بأن الأجهزة الأمنية ما وضحت حتى الآن مكان اعتقاله وما سمحت لأسرته بزيارته. وطالبت الهيئة في مذكرتها بإطلاق سراح الطفل أحمد فورا. وأضاف جبريل حسابه المحامي لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
الطالب طفل عمره أقل من 16 سنة، قبض ما في مكان بتاع مظاهرات، قبض في منزل أسرة ناس إبراهيم الشيخ، لحد تاريخ اللحظة لم يسمح لأسرته بالزيارة ولا بالمحامين ولا أخبروه مكان اعتقاله بالضبط. أسرته بيقولوا هو اتعرض للضرب لحظة القبض عشان كده قلقين لصحته، لهذا السبب قدم فوضية لأنه هي مسؤولة بحماية حقوق الإنسان ومرضى تمتع الإنسان بكامل حقوق ومتخصص بتاعة الحقوق والحريات، هي المعنية بحقوق الإنسان يكون تلقي الشكاوى ومتابعة الشكاوى. مطلب الرئيسي إطلاق سراح الطفل المدعى لديه والمجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة لو في أي حرج معه يقوم بواسطهم وبحضورهم وبحضور والديه.
ومن جهة تانية قال جبريل حساب إنه هيئة محامي دارفور اتقدمت بصورة من المذكرة اللي قدمتها أمس الخميس للمفوضية حول اعتقال الطفل أحمد عبد الرحيم لأربع جهات إقليمية ودولية لأنها معنية بحقوق الطفل، واللي هي لجنة الخبراء الفارغة في المجلس الأفريقي لحقوق الطفل التابع للاتحاد الأفريقي واللي تكونت في السنة الماضية ومغرها الخرطوم، والمجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة، ومركز الخرطوم والمعني بعدم بغى الأطفال في المعتقلات وأن يكون إلغاء القبض على الأطفال وفق القانون وبيتم إطلاق سراحهم بعد التحري بكفالة الوالدين، ومنظمة اليونيسيف المعنية بالصحة ورعاية الطفولة. وأخيرا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان باعتباره جهة مسؤولة عن كل الانتهاكات اللي بتطال الأطفال وغير الأطفال، وبالأخص وإن السودان مصادق على اتفاقية الطفل. وأضاف المحامي جبريل حسابه لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
جهات الأربعة لأنها معنية بحقوق الطفل خاصة لجنة الخبراء بتاع المجلس الأفريقي لحقوق الأطفال تكونت في الخرطوم في ديسمبر الماضي وكلف المطلب إنه يكون في السودان. والجهات التالية المجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة هي مركزها في السودان الان في الخرطوم وهي بتقوم امها قبض اي طفل يكون قبض وفقا للقانون ويطلق صراعه بتعهد اسرته لا يبقى الطفل في المعتقلات. اما منظمه اليونيسيف بيهتم بالتعليم والصحه ورعايه الطفوله. ممثل الامين العام للامم المتحده هي المسؤوله من اي انتهاكات بتخص الاطفال وغير الاطفال والاطفال بالتحديد لان السودان مصادق لاتفاقيات الطفل بالاضافه للحقوق الاخرى هي مسؤولة لمدى تمتع الأفراد حتى لو في المعتقلات بهذه الحقوق.
وفي ذات الموضوع تقدمت مبادرة لا لغهر النساء أمس بمذكرة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في الخرطوم استنكرت فيها اعتقال النساء على خلفية الاحتجاجات السلمية وطالبت بإطلاق سراحهم فورا والسماح لأسرهم بزيارة. وطالبت المذكرة جهاز الأمن بالكشف عن أماكن اعتقال وعن أوضاعنا الصحية وظروف وأماكن اعتقال. وطالبت المبادرة في مذكرتها السلطات بعدم مصادرة الحق الدستوري للمواطنين بالاحتجاجات السلمية وحرية التعبير. وعبرت عن بالغ أسفة للطريقة اللي انتهكت فيها كرامة الإنسان ومصادرة حقوقه. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أتي الحصب الله النور ونور الدائم يوسف فضل وواحد من الرعاة يوم الأربعاء في منطقة كيلا 12 كيلومتر غرب الملمبة ولاية جنوب دارفور. وقال شيخ لرادي دبنجا بأن تفاصيل الحادث بترجع لمحاولة 2 من الرعاة مساء الأربعاء اغتصاب 3 من النساء كانوا في طريق لكيلا بعد جمع الحطب. وأثناء المقاومة ضربت واحدة منهم واحد من الرعاة بفاس في راسه مما أدى لوفاته في الحال وهروب الآخر. وقال الشيخ بأن النساء قاما بعدها بتسليم أنفسهم لدى شرطة الملم ومعاهن سلاح الكتيل. ووضح بأن 7 من أهالي الراعي الكتيل خرجوا في فزع مساء نفس اليوم وصادفوا في طريقهم غرب كيلا مجموعة من المواطنين الراجعين للغرية بعد جمع الحطب فأطلقوا عليهم الرصاص مما أدى لمقتل حسب الله النور ونور الدائم يوسف فضل في الحال. ووضح الشهود بأن بلاغ فتح بالحادث لدى شرطة الملم لكنها ما طلعت لتعقب الجناح حيث لا تزال الجثث ملغية في العراء. وأضاف واحد من الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الصباح المواطنين طلعوا الماشين بيجيبوا حطا وبيجيبوا عيدان وكده طوالي كمان هم كمان رجعوا ضربوا 3 مواطن قطروها والحكومة إلهم بالكلام ده ومشارين فزع الصباح عشان يشيل العصر ويدخل 80 في الناس وكده عشان الناس ما يحاول ينزع ثاني وبعد ذلك مع بعض الفجر ما عرف جابوا شنو ثاني والله ودهم يعني طالما أنه بحث الكتل وكده ودهم يكون صعب شوية.
وفي شرق جبل مرة اختطفت ميليشيات 4 نساء ورجل مساء يوم الأربعاء في منطقة كندرو 18 كيلومتر غرب تابت بولاية شمال دارفور. وأفادوا أفراد من أسر المختطفين لراديو دبنجا بأن الحادث حصل من قبل 7 مسلحين لابسين لبس عسكري مستخدمين عربية لاند كروزر اعترضوا مساء يوم الأربعاء طريق 5 نساء و3 رجال عندما كانوا راجعين من جمع الحطب قريب من منطقة كندرو واستطاعوا 2 من الرجال وامرأة الهرب في حين تم القبض على كل من عائشة آدم عبدالله اللي عمرها 15 سنة ومريم بكر إبراهيم اللي عمرها 27 سنة وفاطمة أحمد خاطر اللي عمرها 32 سنة وخديجة أحمد عبدالله اللي بتبلغ من العمر 25 سنة والزين آدم الزين اللي بيبلغ من العمر 35 سنة وأخذوهم جميعا لمكان مجهول. ووضح بأن قوة من الدعم السريع طلعت بعد ما تم فتح بلاغ في الحادث في تعقب الخاطفين حيث تم العثور على المرتين وهم فاقدات الوعي في الخلاء وعليهن آثار التعذيب والاغتصاب وتم نقلهن لمركز صحي طويلة لتلقي العلاج. أفرجت سلطات جهاز الأمن في مدينة سنجا بولاية سنار مساء يوم الأربعاء عن كل المعتقلين في مظاهرة سنجا ما عدا طالب بيدرس بكلية التربية بجامعة سنار. وقال محمد آدم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بأن سلطات جهاز الأمن أفرجت في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء عن كل المتهمين في مظاهرة سنجا اللي تم اقتيادهم نهار الأربعاء بعد جلسة المحاكمة اللي تم تأجيلها الأسبوع القادم. وأشار رئيس هيئة الدفاع لإلزام سلطات الجهاز المتهمين 7 بالحضور لمباني جهاز الأمن يوم السبت القادم. وكشف رئيس هيئة الدفاع كذلك عن إطلاق سراح كل من يوسف النعيم وعبدالله آدم اللي جرى اعتقالهم يوم الثلاثاء ووضح بأنه تم إلزامهم بالحضور لمباني جهاز الأمن صباح يوم أمس الخميس. وأضاف محمد آدم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في مظاهرة سنجا لراديو دبنجا من مدينة سنجا في هذا الخصوص: أعلنت سلطة الطيران المدني عن رفع سعر الصرف ل30 جنيه للزار أسعار تذاكر السفر. ووضح خطاب صادر عن دائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني معنون لكل مديري شركات الطيران العاملة في البلاد بأن القرار جاء متماشي مع التغيير اللي حصل في سعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي، وأفاد القرار بأنه بيسري تطبيقه اعتبارا من أمس الخميس. وأضاف واحد من الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فقوم بالمساء قالوا عادين قال لهم تجي الليلة الصباح، صباح اليوم ده يكونوا فاتوا طبعا، فهم من المحكمة تابعهم طبعا في اثنين كذي كان قبل كده طبعا هم دايرينهم لكن ما ضبطوهم، ضبطوهم ما هو أولا الثلاثي في المين وانسة عبد العالم ده رئيس الجنين فقومهم في المساء ودوه هناك مباني الجهاز والصباح قال لهم تجيهم في الصباح وحدين قال لهم تجيهم بالسلس هاي لكن دي طالب يعني أنا أصلي ما متذكر اسمه أمس وروري له من يوم المسيرة ده مقبوض ليوم الليلة من طلاب دارفور هيد ما نسوق في يوم الليلة والله ما فوق.
دخلوا أهالي منطقة السلمانية شمال الباوقة في محلية بربر بولاية نهر النيل في اعتصام لليوم 11 على التوالي احتجاجا على استيلاء شركة تعدين أجنبية على مناطقهم اللي بنقبوا فيها منذ سنة 1997، ولفتوا إلى أنها بتمثل مصدر رزقهم الوحيد. وقال رئيس لجنة الأهالي حيدر الخير كمبال بأنه عدد من المسؤولين من محلية بربر حضروا لغام السوقين للذهب سوق الحرباوي وسوق الباوقة، وأضاف بأنهم خدعونا وأحضروا شركة تعدين أجنبية واستولوا على أراضي مواطني المنطقة. أفرجت الحكومة يوم أمس عن القيادي في حركة العدل والمساواة السير جبريل تيا بعد 8 سنوات من الاعتقال. وكانت السلطات اعتقلت السير جبريل في ولاية غرب دارفور في يناير 2011 برفقة 6 آخرين من قيادات حركة العدل والمساواة عرفوا إعلاميا بمجموعة إبراهيم الماز. وقال تيا بعد الإفراج عنه من سجن كوبر بأنه 3 من قيادات العدل والمساواة المعتقلين ضمن مجموعة الماز لا زالوا قيد الاعتقال في سجن كوبر، كما يوجد 3 آخرين ضمن مجموعة ما عرفت بأحداث درمان في سجن بورسودان. والخبر الأخير في النشرة: اتفق السودان ومصر يوم أمس الخميس على احترام الشؤون الداخلية لكل منهم وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية والعسكرية والأمنية بعد شهرين من توتر غاد لسحب الخرطوم سفيرة من القاهرة. وجل اتفاق بعد اجتماع رباعي في القاهرة يوم أمس ضم وزيري الخارجية السوداني والمصري إبراهيم غندور وسامح شكري ومديري الأمن والمخابرات في البلدين محمد عطا وعباس كامل. وأكد غندور بعد الاجتماع بأن الطريق ممهد لعودة السفير السوداني للقاهرة في أي وقت، واتفق الطرفين على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين وانعقاد اللجنتين العسكرية والأمنية في أقرب فرصة. وشدد الاجتماع على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية بهدف إيجاد حلول مستدامة بتحقق تطلعات شعبي البلدين. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
مع كمال الصادق.
البلد دي ما حقت الجزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكادحين، حق الزداد الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الأرض عشان يأكلوا لقمة شريفة.
كل الناس في السودان
أول مرة البشير يا أخي صلحة حمتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان أصلا صلاهم من جديد أصل حديثة وجابهم هنا في دارفور في قرى ذات حرقهم. ما حصل اليوم إنه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا
ناشئ أبناءنا في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية ألا يعتدوا على أهلهم وهم يعبرون عن حقوقهم المسلوبة.
كل المشاكل
100 جنيه ما تملي لي كيس عشان يأكل عياله يبقى ثاني فيش يا اخوانا دي حكومة
ايش غالي 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 لما حديك الموت مرة تقول الشر الوطط يعني عشان مثل ماذا اصبح الوطع عشان عشان لي هم للبيت
وبصراحة خالص وبالدغري خالص
السريع. إما السلام إما كسح ومسح من السحب السريع
أمسح أكسح قشه ما دي وحي
كل الكلام برا.
الله أكبر ولله الحمد يا جبهتي يا ليام شعب السودان لن يضام جيناكم ما بترجونا يا جبهتي يا ليام
صراحة شديدة
ذهبت 4 نساء لجلب الحطب والقش وتعرضت إليهن الجنجويد واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن في لدينا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده علينا قاعدين نوصل رسالتنا
صراحة مع كمال الصادق.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة نكمل حوارنا اليوم مع البروفيسور حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة والمحلل والخبير الاقتصادي في كلامنا البديناه معه أمس حول انهيار الاقتصاد السوداني وتداعيات هذا الانهيار على المواطن في أكله وشرابه ومعاشه ودور الحكومة في هذا الانهيار اللي أوصل الناس لمرحلة فقدان الثقة في الجنيه السوداني وطيران الدولار ودخول الناس في حالة هلع وخوف أدى إلى سحب مدخراتهم من المصارف ما أدى لكشف أرصدة 90% من البنوك البقت مهددة بالإفلاس. وفي هذا الجزء الأخير من الحوار مع البروفيسور حامد وبصراحة نشوف معه الحل شنو وهل الكلام والإشاعات المتداولة اللي بتفكها الحكومة وأجهزة إعلامها بأنه في وديعة جاية من دول الخليج بمليار دولار هل ممكن دي إذا كان بالفعل بقى صح وجاء وخش بنك السودان هل ده ممكن يحل المشكلة ويوقف الانهيار؟ أهلا ومرحب بك مرة ثانية وبصراحة بروفيسور حامد في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق وشكرا للمشاهدين راديو دبنجا.
هل ممكن دكتور زي ما أشرنا الودايع اللي بتكلموا بيها إنها ممكن تجي من دول الخليج والإشاعات اللي بتقول إنه ممكن يجي مليار وفي مليار داخل وممكن يضخ هل ممكن إذا كان ده جاء وبالفعل نزل في الحساب بتاع بنك السودان هل ده ممكن يحل المشكلة ويوقف الانهيار ده؟
السؤال بتذكر حنا نفسه واحد خطاك وديعة ودي هذا مع أمانة بس أنا خدت لك هنا تخطو عشان تدي الناس ثقة. أنت كان جاب لك مليار حجي ثقة للناس دي اقتصاد دي قبل كده أنت إحنا عندنا البترول جاب لنا 250 مليار دولار مش أقول لكم 70 و90 و80 250 مليار دولار. إحنا ما قدرنا نعمل استقرار اقتصادي ما قدرنا نبني اقتصاد للناس. أنت يجيب لك واحد يجيب لك وديعة بتاع مليار راح يروح فيها دي شمار جمارة مليار دي بالنسبة لاقتصاد معزوم زي يعني معقول يا أخي خلاص يا أخي قطر والإمارات والسعودية دي بس بده كله لف وكله زول تمشي تشحط كل يوم ما أنت في تكلف نفسك ده انت كل يوم تمشي تشحد من جارك ده ما جارك ده بعد شوية بيجي مرحلة كده يقول لك يا اخي الله يفتح بعد ما منزل عليك. فلانه شخص ما قادر يرتب اوضاعه الخليجين قدوا من البشير كلام واضح وروا انت تتخلى عن السلطة احنا نقدر نتعامل مع الحكومة الجاية منديكم مساعدات البلد تمشي قدام. ده الكلام اللي قاله له الخليج ده كويس. يجي يزوق به هناك يقعد هنا وما قادر اصلا قال ماشي على تركيا على اتراك تجار وايش تجار ولا بدوك حاجه ولا اي شيء ولا فاضل لك ماشي قدام من اسواق 99 سنه عدوا ممكن يقعدوا كده حبه حربشات كده يمشي نفسه. لكن بفتكر انه الخليجيين ما عندهم والنفط ذاته نزل والخليجيين ذاته في مشاكلهم ما في قروش كده يودوا للسودان بالفوضى دي الزمانك دي ما في. بدوك اي حاجه ببرنامج عندك برنامج بتاع اصلاح وعندك يعني برنامج واضح والطريق واضح الناس بدوك قروشيا لكن يدوك عشان تصرفها على ناس حميتي وتصرفها على الجوكيه بتاعك ده وتصرفها على الفسادات دي وتصرفها على اسركم ما في دول بدي قروش بالطريقه دي. فلا مليار بيحلك ولا مليارين بيحلك لانه الاقتصاد بتاعنا دي اقتصاد اقل حاجه حوالي 70 80 مليار دولار. ده الاقتصاد كله ده اقتصاد كبير هزة بتاعها مليار ما بيحلها مليار بيحل الموضوع بتاع الموازنة. فعينا نفرق بين الموازنة والاقتصاد.
طيب كيف نفرق دكتور كيف نفرق ما بين الموازنة والاقتصاد؟
شوف الاقتصاد احنا بنتكلم عن الاقتصاد دي بنتكلم عن الاستثمارات بتاعتنا نتكلم عن جمله بتاعت استثماراتنا جمله بتاعت الاستهلاك بتاعنا احنا بنستهلكه في البلد وعندنا الجمله بتاعت احنا بنصدر وبنجيبه والجمله بتاعت الحكومه ذاته عندها اصول وبيستثمر وغيره ده كله بيجمل الاقتصاد بتاعتنا المتكلم كل ده كله كويس. الموازنه دي الموازنه دي بس صرف بتاعت احنا ننظم الصرف والايرادات بتاعنا للعام ده نصرف كم ودارين نجيبها من وين ونسدها من دي ونقص لنا كم كويس. الموازنة فجوة بتاعت الموازنة ممكن الناس يسدوها تمشي تستدين تعملها تسد الفجوة لكن مشكلتنا ما مشكلة انه في فجوة في الموازنة. احنا الان نتينا مثلا الفجوة في الموازنة الموازنة بتاعنا لما انهارت مما اعلنوا ما انهارها في الاسبوع الاول بس كان قالوا انه حتى الموازنة قال ايراداتنا متوقعينه 173 مليار جنيه جل الايرادات بتاعتهم. ال 173 اللي جاء الان وكدك الدولار كانت ب 28 اليوم الدولار بقى كم بقى قريب ل 48 دي نزلت بقى حاجة بتاع حدود 90 مليار. الموازنة انهار قبل ما يبدأ لانه ارقام ما واقعية وكلام ساكت كتبوها ساكت كتبوا ارقام بس نزلوها والله يشد لما انتقل ذاته ما عندها معنى. فلذلك الموازنة بس على الايرادات وعن الصرف بتاعتنا ونشوف انه هل الايرادات بيساوي الصرف واذا ناقصه نعملها شو دي كان ناقصه الناس بتموها لك. لكن كان الاقتصاد ناس فقدت الثقه في الاقتصاد البنوك قاعده تنهار وانت التضخم انت بتطبع في قروش بالهبل والتضخم بقى 120% وبقى في السماء دي ضربت الاستثمارات وضربت كل حاجه في البلد. فلذلك الاثنين ده اللي احنا الان انتقلنا من موضوع الموازنه انه قاعدين نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن انهيار الاقتصاد البلد داخل فيها. الموازنه دي انتهى موضوع خلاص ما قاعدين نتكلم عنه كويس لكن نتكلم عن الاصول بتاعت البلد. الأصول بتاعت البلد داعي على في ظل هذا التهريج السياسي وفي ظل أنه غياب قيادة مسؤولة أنه عشان تقود البلد لقدام.
طيب التضخم حقيقة التضخم هم الآن في السودان بعيد عن أرقام الحكومية المتداولة حقيقة شنو؟
شوف التضخم دي هو صحيح كل الاقتصاديات ممكن يضخموا شوية أنت بتستفيد كمية من النقود لكن الكمية بتاعت النقود اللي بتعملها موزونة بمعادلة معادلات بتاع إنتاج. أنا إذا أنتجت إنتاج جديد ودخل في السوق الناس عشان يتبادل هذا الإنتاج أو ذا قروش فأنت بتفك كمية عشان يسمح إنه الناس يتبادل السلع. لكن الحكومة ما بتفك قروش تمشي تشتري السلع من السوق عشان تأكل بيها. حكومة تمشي تشتري السلع من السوق وبضارب بيها. فالحكومة بيجا محرك أساسي داخل في الاقتصاد وبيحتال على الناس لأنه عنده القوة عنده قوة إنها بنتج عملة عنده القوة دي. القوة دي ما في حد عنده ده قوة بتاعت الاستيت بتاعت الدولة بيستخدموا الآليات بتاعت الدولة عشان يهزموا بها المواطن ده. فالطباعة بتاعت النقود بدأت تزيد. احنا بنطبع ورق يا جماعة الورق دي بس تطبعها بكراتين يجي حميتي تديه كراتين مليان قروش يشيل يمشي بها ويش يجي حسبه يدوه كراتين مليان فيها قروش يمشي بها يجي واحد ثاني جوكي يدوه كرتونة مليان قروش يمشي بها برا. القروش دي على أي أساس جابوها من وين؟ مطابع شغالة بيطبع في ورق كويس. الورق ده بيجي بيفكوها يمشي يفكوها للميليشيات دي. الميليشيات بتنزل السوق بتشتري اي حاجه باي ثمن لانه عندهم قروش بجنب الكراتين. فبالنسبه للحكومه كانت الاجراء بتاع طباعه العمله اجراء غير مسؤول، اجراء فيه سرقه لودايع الناس، سرقه لانتاج الناس، سرقه لاعراق الجهد بتاعت الناس. لانه الموظف اللي بيجي بيشتغل ومرتبه 2000 جنيه انت لانك طبعت قروش وعديت لواحد زي ناس حميتي ما عنده شيء ماشي فك القروش في السوق بقى انه ممشي يشتري الحاجات ب10,000 بيقدر يشتري، والحاجه زمان كان ب2000 هو ممكن يدفع 10,000. المواطن المسكين ده ما بيقدر يدفع 10,000 كويس، معناها الجهد ده كله اتسرق. فلذلك الان الطباعه بتاعت النقود دي مساله مضره ومساله وما بيشجع على الانتاج ولا بيشجع المستثمر يجي يدخل قروشه في بلد التضخم فيها 122%. دي معناها انا كان جبت قروش تخطيتهم قالوا لي والله 54%، معناها انا خسران، انا 40 لابد على الاقل يكون 130%. والاشكال انه ما واقفه ب 122، كل يوم بزيد كل يوم بزيد، يعني ممكن يكون بكره بقى 125 130 140. فلذلك ما في حد هيستثمر الان في السودان ده عشان ده احنا بنقول احنا دخلنا مرحله الانهيار الاقتصادي ده، واحنا وما في حد بيتمنى ما في حد يتمنى ابدا انه يكون في انهيار اقتصادي. كويس، كان الحكومه دي ان شاء الله تقعد 200 سنه ما في ذول يتمنى انهيار اقتصادي، لكن بفتكر انه هذه الحكومه دخلتنا في ورطه كبيره ودخلت الشعب السوداني في ورطه كبيره، وبيأكد انه ما مسؤولين خالص. الناس ما عندهم اي مسؤوليه، لا مسؤوليه اخلاقيه ولا عندهم اي مسؤوليه ولا عندهم ذات الحميه الوطنيه اللي بتخليهم انه يعترفوا انهم الان دخلوا البلد في ازمه كبيره واحسن انه يشوفوا لهم مخرج.
طيب دكتور حامد، الحكومه اعلنت عن احتكار شراء وتصدير الذهب عشان انه يسيطروا على الدولار، وده كلام طلع في قرار البنك المركزي يحتكر شراء الذهب وتصديره. رايك شنو في الكلام ده ودلالاته؟
طيب بالنسبة للذهب، طبعا أصل شوف الحكومة دي عينه على الدولار وعينه على الذهب، لأنه الذهب ده ما دولار، فاحتكاريته شارين إنه المواطنين الآن ممكن وش يشتروا الذهب ذات، ما إذا الدولار ما في أنا مستعد مش أخذ الذهب ده، ما برضو حيكون في سوق موازي للذهب، فعاوز يحتكر ده عشان في النهاية الناس ما عندها خلل غير إنك بالقانون ولا غيره وبالأجهزة الأمنية وغيره يضغط الناس إنه ذهبهم تحقده بنك السودان ويديهم الجنيه السوداني ده تاني للمرة التانية، زي ما سحبوا الدولارات من السوق وزين بعد ده جالين على السلع اسمها الذهب،
يعني حياكلوهم تاني برضو.
أيوة، بس عاوز يشيل الذهب ده لأنه بنزل الذهب هي بديل للدولار، يعني أنا يا قروشي بخطه في الذهب يا قروشي بخطه في الدولار. المواطنين الآن إذا الدولار ما في تحت فتش الذهب ده، فلذلك الآن هم عاوزين يستفيدوا من الجزء ده، وده للمدخل الوحيد لأنه ما عندهم خيار إنه يجيبوا قروش من الدولارات من مكان تاني، لا عندهم إنتاج بيجيب دولار من برا ولا عندهم هبات بتيجي من برا، عينهم على مثلا بتاعت الذهب ده. حتى الذهب ده إذا كان عندنا يعني ما ممكن بهذه الطريقة نمشي نشيل الذهب كلها نبيعها كده، كويس، عشان لأنه إحنا كسالة ما قادرين ننتج كدولة، لأنه القيادة السياسية قيادة فاشلة ما عنده خطط استراتيجية إننا عشان نبني عشان نحط خطط إنه ننهض بالزراعة ولا الصناعة، بس قاعدين في الحاجات السهلة دي، وإذا مش سهلة المواطن بيجي بيجيبه وهو بعدين يقعد جاهز يشيله، بس واحد قاعد في الحلة أنت تمشي من الخلا ده تفتش تجيبه يجيب له ورقة من ال يطبع ورقة يجيبه يقول لك أدينا له، أنت تدي الورقة دي في النهاية المواطن هيديه وين؟ شلت الذهب ده اديتني الورقة دي، أنا الورقة دي بعمل بها شنو؟ الورقة دي لأنه كل يوم أنت حتطبع ورق تاني أجيبها، أنا الورق ده عملها بها شنو في النهاية؟ الورق دي اللي أحرق بها إلا أمشي أحرقهم في النار.
طيب هل ده حيحل المشكلة؟
هو شوف الآن ما في رؤية، الفريق الموجود ده فريق بتجوكية ساكت، لا في رؤية ولا أي شو، ولا الرئيس ذاته عارف بالضبط ناسه قاعدين بيعملوا في شنو ولا ناسه ذاته عارفين بيعملوا في شنو، لأنه الموازنة خطوه فشلت في 5 أيام بقي ذاته أرقامها ما بتلسك مع بعض. الآن هم شايرين إنه إحنا عندنا فواتير وعايزين ندفعها، الفواتير دي ندفعها كيف؟ الفواتير دي عايزين يدفعها بالهوكس ولا كروكس، بأي طريقة بتجيبوها علينا، بالسطو بالاستهبال بالقانون بالقلع، بس دايرينها. فالآن ده دولة بتاع جبايات بفتش في القروش، لذلك بفتكر إنه ده ما حل للقضية بتاعتنا خالص ولا حل لأزمة اقتصادية بإجراءات بتاعت القوة دي وإجراءات الأمنية دي، ده إجراءات أمنية اللي بيسووها دي كلها.
طيب برضو حكومة برضو أعلنت عن وقف جميع عمليات الاستيراد، قالوا لحد ما يطبقوا الإجراءات الجديدة. الإجراءات الجديدة بتعني عند التطبيق إنه بتطلب من أي بنك داير تحول طلب بتاع استيراد لأي عميل لازم يمشي ياخد إذن من بنك السودان. الكلام ده شنو ده؟
ده إجراء أمني، ودي إجراء أمني من الدرجة الأولى، عشان تعرف إنه التخبط. اليوم في تجار قبل أسبوع، قبل أسبوعين، قبل شهر ما عاملين إجراءات، عندهم سلعة مفروض تجي تدخل الآن، أنت وقفتها اليوم. حتى الآن في سلعة واقفة في بور السودان، ما عارفين إن يدخلوها كيف، لأنه قالوا في إجراءات جديدة. في سلعة إذا ما دخلت البلد عندها مدة، مثلا الناس عايزين يجيبوا أسمدة، الأسمدة مفروض تكون مثلا عندها مدة من الجودة، مفروض يكون على الأقل ما يكون 90 يوم من تاريخ الشحن، مفروض يدخل، لين الآن ما دخل، وقفينه في الميناء. الخسائر ده مين بيتحملها؟ الإجراء بتاعت إنه الحكومة هي عارفة مصلحة الناس دي، يفتكر إنها دي ذاتها نظرية قديمة جدا. الناس دي عارفة مصالحها، التاجر ده هو اللي بقدر بوفر السلع، بقدر بيجيبه، أنت أفتح له أديه الفرصة خليه يجيب. ما ممكن تمشي تحتكر كأنك عامل لك نظام زي نظام اشتراكي، يسمونه نظام السوق، ده ما نظام سوق. الحكومة الآن ده يعمل نظام، هو ما نظام بتاع جبايات، نظام بتاع إنه يقلع من الناس ويقول إنه أنا حمشي أجيب البطاطس، إذا عاوز أجيب بطاطس أمشي لبنك السودان، هو يديني الإذن عشان أمشي أخذ القروش، وبعدين أرجع أمشي عشان يتباع عن طريق بنك السودان. إذا في قروش داخلة يدخل عن طريق بنك السودان إذا رسلت حاجة للخارج. يفتكر إنه ده إجراءات أمنية، إجراءات بوليسية، نتائجها حيشوفوها يومين ثلاثة، تشوفوا إنه السوق ده حيقيف، تعيش إنه كل السلع المستوردة حتقيف، كويس؟ الصادر حيقيف بهذه الطريقة. وبعدين بتاع الصادر ذاته أنا ما مستعد أمشي أصدر وأجيبه، وبعدين أنت عشان تقول لي إن دي سعر اسمها سعر تأشيري، وتقول لي $30 ده أنا بأخذها منك ب30، أنا لما أملك الدولار ده ب30 أنا هعمل شنو فيها؟ أنا خسران، لأن الدولار في السوق برا قاعد 48، والحكومة بقول أنا بجفف السوق، لو ما بتقدر تجفف السوق البرا. المسألة دي أنت هتخلق حاجة واحدة، هتخلق إن المغتربين هيبدأوا يتاجروا من برا. مغترب، كل مغترب يشيل له شنطة يودي، أنا ما عندي قروش حولتها من البنك ولا غيره، هنتبع نشتغل في تجارة الشنطة. وبفكر إنه ذاتها يعني بيخلق مشكلة كبيرة جدا في المواصفات، وبيخلق أزمات. وبفكر إنه الإجراءات دي إجراءات بوليسية، إجراءات أمنية، ما إجراءات اقتصادية. الاقتصاد لما تعمل فيها إجراءات أمنية بيهرب زي الطيور، أنت ترهبهم بيطيروا بيمشوا، تجي بتخلق البيئة الممتازة بيكونوا قاعدين. فبيشكل إنه الحكومة بيعملوا ده الآن، قاعد بنفر في المستثمرين، بنفر في المصدرين والمستوردين، بيفتكر في النهاية هنا يكون التجارة حقيقية. التجارة حديث، لا حد في حاجة تمشي ولا في حاجة هتجي، وناس بس السودان الموظفين، وبعد شوية برضو انت عشيفة، هشيفة التجاوزات بتاع الموظفين بعد خيار فقوس، في ناس حيدوم يمشي يجيبه، في ناس ما حيدوم يمشي يجيبه، وخلاص ملعوبيات نبدأ تاني من جديد، وحيغيروا السياسة دي، بس قدوم يومين ثلاثة بغيروهم الناس القاعدين. بنك السودان بيصدر في قرارات وبيلغي في قرارات كل 24 ساعة، الإجراءات دي ما حتصمت. فبيفتكر إنه الإجراءات دي ما حتؤدي إلى أي نتيجة، بل بتؤدي إلى مزيد من الفشل، وبتؤدي إلى مزيد من شح بتاع مواد بناء، من شح بتاع وقود، من شح بتاع الأدوية والسلع الأساسية، دقيق وغيره وغيره.
طيب سؤال أخير بروفيسور حامد التجاني علي، المخرج شنو؟ هل بعد كلامك ده كله في طريقة ممكن الانهيار اللي حصل في السودان الاقتصادي ده ممكن يقيف؟ هل في طريقة؟
الله يشيف، طبعا أي شيء فيها علاج، العلاج بيكون بس المستوى الثمنها بيكون غالي. بالنسبة للسودان مسألتنا بتاعت الانهيار الاقتصادي ده دخلتنا على الأزمة السياسية، فمشكلة السودان هي مشكلة سياسية سياسية. إحنا محتاجين إنه يكون في معالجات سياسية كمدخل إنه نقدر نصلح العلاقات بتاعت الإنتاج، نصلح الاقتصاد وغيره. وأول هذه المداخل بفتكر إنه وجود عمر البشير، وجوده في السودان أصبحت مسألة مضرة لمصالح السودان، مضرة لمصالح الشعب السوداني، مضرة حتى لمسألة بتاع تبادل بتاع أجيال، إنه يكون في تغيير في السودان. بذهابه هو بيفتكر إنه بيفتح آفاق لرؤية جديد، وناس بيجوا بحزمة بتاع سياسات جديدة يعالج الاختناق السياسي الموجود ده. إحنا ما محتاجين في السودان الميليشيات اللي نصرف 70% من الموازنة بتاع الدولة عليه، ما محتاجين لهم، ما محتاجين للدعم السريع، ما محتاجين للميليشيات الموجودة دفاع شعبي ولا غيره، ما محتاجين إنه لجيش المجتمع. إحنا محتاجين إنه نعلم المجتمع، محتاجين إنه نبني مستشفيات، محتاجين إنه نعيد البنية التحتية بتاعة البلد ونصلحها. ونطلع الناس اللي قاعدين في المعسكرات اللي يكونوا منتجين يرجعوا لديانهم يرجعوا في بلدانهم معززين مكرمين. دي الحاجات اللي بيخلي انه المدخل السياسي انه بيدينا فرصة انه نعمل حل هذه المشاكل.
الحكومة ده ممكن تعمله؟
الحكومة شايف الحكومة ده ما حيعمله. الحكومة ده ما بيعمله. اللي بيعمله هو الشعب السوداني اللي لابد يحسوا انه هم هيفقروا. الشعب السوداني ده حاسين وشايرين وعايشين عليها. الوضع ده حيزداد سوءا. احنا ما عاوزين الوضع ده يزداد سوءا. محتاجين انه الناس كله يشدوا حيله. كان داخل الخرطوم. ناس دارفور شالوا حمل عليهم وما في شك. ودفعوا فاتورة غالية جدا. دارين باقي السودان ده برضو يشيل نفس الفاتورة. وبيفتكر انه اذا الناس خرجت. الناس خرجت الحكومة دي بتسكت في يومه. اذا الناس خرجت الحكومة دي بتسكت في يومه. الحكومة ده ما عاد عنده ظهر. الحكومة والميليشيات ما بتعمل شيء. إذا الميليشيات بيوقف الانهيار وبيحافظ على الأنظمة كانت حافظوا عليها في تونس وحافظوا عليها في سوريا وحافظوا عليها في مصر. فبيفتكر إنه مهم إنه الشعب السوداني يتحمل مسؤوليته ليس إلى التغيير. حكاية إنه الناس يقعدوا يفتكروا إنه الحكاية ده هتتصلح ما هتتصلح. حكاية الناس يقولوا إنه عمر البشير ده حيمشي عمر البشير ده ما بيمشي. عمر البشير ما بيمشي بأخوي أخوك. الناس لابد يبيفوا ويطلعوا من البلد ده. ويمشي يسلموا في محكمة الجنايات ده مكانه المحكمة مكانه الحبس مكانه السجن مش مكانه القصر الجمهوري عشان يلعب على مدخرات الناس ويغنوا على حساب الشعب. فبيفتكر انه احنا محتاجين يكون في إرادة ومحتاجين انه الوسط بتاعت السودان يتحرك زي ما تحركت أطراف السودان. الناس تحركت في جبال النوبة تحركت في دارفور وتحركت في الشرق. احنا محتاجين انه ناس خرطوم يتحملوا المسؤولية ده ويتحركوا. والسودان كلها إذا تحركت على قلب رجل واحد عمر بشير شنو يعني عمر بشير ولا مؤتمر وطني ولا الجوكية بتاعتنا كلهم حيمشوا في يوم. فإحنا محتاجين يكون في إصلاح سياسي عشان نبدأ إنه يكون في إصلاح اقتصادي. الآن إذا تكلمنا عن الحلول الاقتصادية نفتكر إنهم نتكلم في مولود يعني لسه ما يتولد.
طيب إذا كان الحال ده بيقى ماشي زي ده توقعاتك شنو لحد نهاية السنة؟
شوف إذا في أمم كثيرة جدا عندها سرقة انتهت. إحنا الآن شبابنا كلهم قاعدين بيطلعوا برا بيركبوا في البحار طلعوا برا. عندنا شبابنا الآن قاعدين في دول تعبانة جدا عايشين في ظروف صعبة جدا. دي قوة حية وقوة عاملة حية بدل ما تكون في البلد خرجت. باقي السودانيين مشوا في الصحراء بفتشوا في الدهب عايشين تايين في صحاري. كان في النيجر كان في ليبيا كان في تشاد كان في غيره. بفتكر انه الان احنا بنفقد والتعليم بتاعنا قاعد يتدهور يوما بعد يوم. بقيت ما عندنا قوه ولا عندنا ابداع علمي ولا ابتكار ولا حاجه. احنا الان البلد خليناها للميليشيات دي. الحكومه قاعده بتشيل الشباب بدل ما يمشوا يدين في المدارس بيجوا بخطهم في الميليشيات عشان يمشوا يحاربوا في حروبات في اليمن وفي غيره وفي غيره ارتزاق. بفتكر انه اذا السودان استمر على هذا المنوال الان الناس قاعده بتفقر. الحكومه الان برضو قاعده تفقر برضو لانه الناس قاعده تفقرانه معناها ما في ايرادات عشان نمشي الميليشيات بتاعه ده. بعد شويه الميليشيات ده هيسطوا على السلطه ذاتها. بعد شويه هيلقوا انه عمر البشير الان عمر البشير ذاته ما عايزينه ناسه عشان لانه ما في موارد ما في قروش شانين انه الفاتوره مكلفه بوجوده. فلذلك بفتكر انه البلد ممكن تصل لمرحله بتاع انهيار وبلد بتاع فوضى. السودان دي بلد فيها اطماع خارجيه. الشركه حتمشي في اتجاه البحر الاحمر تمشي في اتجاهات. الدارفور الان في مشكله مش معروف نومان لاند. بفتكر انه البلد بهذه الطريقه ممكن تندثر كدوله بتاع السودان وتبقى دويلات. ودي الخوف اللي احنا خايفين عليها انه اذا الناس انتكسوا وقعدوا ينتظروا بيفتكر انه احنا هنضيع البلد اسمه السودان ده. دي الخوف الان موجود. لكن الناس الموجودين الان في السلطه ما بيهمهم الان لانه هم ارصدتهم برا قروشهم برا اولادهم قاعدين بيجروا برا واوضاعهم مرتبه ما عندهم مشكله بكره بيطلعوا بيمشوا. لكن احنا هيخلوا لنا السودان ده بلد ما عنده مستقبل وما احنا نقدر نجمعه. فلذلك الوضع بتاعنا احنا خايفين انه السودان ده يمشي في نقطه بتاعت انها تنقسم الى دويلات وتضيع الرصيد الشعب اللي عندنا وتضيع الموارد اللي عندنا لانه ده البلد الوحيد العالم كلها منتبه السودان والكونغو. البلدان الاثنين دول عندهم موارد وطريقة استغلال الموارد انها تتقسم. والان الحكومة دي ماشية في هذا التوجه. فمحتاجين انه نشد حيلنا ومحتاجين انه اصلا ما في زول بيموت غير يومه. ما في زول يعني بيموت غير يومه وربنا كتب له. فبتكر انه الناس لابد تتحمل المسؤولية ويضغطوا في انه يحافظوا على السودان ويحافظوا على دماء السودانيين. الشعب لابد يمرقوا. انا بفتكر انه حكاية الناس تطلع وخاصة الناس الخرطوم لانه التغيير بتجي من الخرطوم. صح الحكومة ضد ضعفتها على الأطراف شدتها على الأطراف. بيفتكروا إنه الناس لابد في الخرطوم الناس لابد تطلع. الناس سابوا يطلعوا في الخرطوم ويطلعوا في أي مدن السودان ده. الأمن ما في طريقة، الأمن ده ما في طريقة. في سبتمبر الحكومة دي سقطت، كان المظاهرات استمرت اليوم الثاني، الحكومة دي سقطت كانت، لأنها خلاص ده كان آخر خياراته. شكل إنه الناس الآن إذا خرجت والأجهزة الأمنية في جزء كبير جدا متعاطي مع الشعب، ما في جزء حيمشي يقتل لهم في ناس، لأنه في النهاية مساءل. عمر البشير بيشرد، عمر البشير حيشرد، لكن بفتكر إنه الناس لابد تشد حيلهم ولابد يطلعوا ويطالبوا بحقوقهم، إنه دارين دولة زي الدول الثانية بتوفر للناس تعليمه، بتوفر للناس صحة، بتوفر للناس عناية، بتحمي الناس، والناس كله سواسين أمام القانون ويحافظ على وحدة السودان.
شكرا للبروفيسور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والخبير والمحلل الاقتصادي، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق.
هنا راديو دبنجا. اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم إرشادات صحية، وحلقة اليوم حتكون مع الدكتورة زينب حسن العثمان. دكتورة زينب حتكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضيع.
أنا زينب حسن عثمان طبيبة، أكون معاكم في حلقة اليوم اللي هي بخصوص الرضاعة الطبيعية. وأنا سعيدة أنه أنا بتناول في الموضوع أنه معظم النساء في دارفور يرضعوا أطفالهم، ما عدا الحاجات الشوية الحمل المضارب يدخل بخليه أنه يقطع رضاعة الجنين، بخصوص أنه الفهم الخاطئ أنه اللبن بعد كده ما كويس للطفل. وهنا إن شاء الله حنتكلم عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، وطريقة الرضاعة ذاتها، ومعنى شنو الرضاعة الطبيعية. بداية يا هنا، فوائد الرضاعة للأم بيساعد إنه ما بعد الولادة مباشرة، إنه عشان الرحم ده يرجع لوضعه كان زمان. عشان كده بننصح الستر أثناء الولادة، بعد الولادة مباشرة المفروض الطفل يخطوه في بطن أمه. ده بيساعد على إنه طوال اللبن يبدأ إنه شنو يحصل له تحريض، إنه ينزل في ثدي شنو الأم. وبعدين زي ما قلت الرحم بيبدأ ينغبط عشان ما يحصل نزيف بعد الولادة، دي حاجة أولى. بعدين يا هنا اللبن بتاع الأم ده إخواننا متوفر قريب، محتاجة تمشي تحليب ولا تغليه، واقتصادي بالنسبة ليها، وفي كل وقت هي عايز ترضع طفلة موجود في ثديها، ما محتاجة إنها تمشي تفتش من برا ولا تدفع فيه قروش. في نفس الوقت يا حالي الهنان ده بيغوي العاطفة بين الأم وطفلة، بمعنى إنه الطفل دائما لصق لها وقريب منها، هو بيحس بالأمان وهي عاطفتها نحو طفلة جديد. وفايدة تانية للأم إنه بيباعد لها بين فترات الحمل، بمعنى إنه حسب تسمع المرة بتقول أنا برضع نظيف، بمعنى أثناء الرضاعة ما بتشوف دورة، ما شاف الدورة معناه ما في حمل. إذن هو بيساعد لنا على المباعدة بين الأطفال عشان الطفل يتغذى كويس ويكون نموه كويس. والطفل برضه إخواننا سعيد، لأنه الرضاعة الطبيعية دي مكون طبيعي ربنا خلقه بحكمة ربانية، فيه كل المواد المتوازنة، والاحتياجات الأساسية اللي هو الطفل ده محتاج لها، جسمه ينمو وعقله ينمو. ليلة كل أم بتتمنى إنه طفله ده يكون ذكي ومتفوق. يلا يا إخوانا الرضاعة دي بتساعد على الحاجة دي. بعدين اللبن من الثدي الطفل بيكون بيتحكم بنفسه، بمعنى جيعان بيرضع شبع بيزوس، ما زي الحاجة اللي بتديها من برا، بتديها يعني حسب الكمية اللي انت بتفكر أو بتعتقد إنها مناسبة، وده كلام ما سليم. بعدين درجة حرارة اللبن دي كويسة، بمعنى إنه ما غلوه لسه ساخن وإلا بارد شديد من الثلاجة. الطفل لما يكون لصيق بأمه طوال بترضعه من ثديها بيلقى رعاية أكثر من إنه يكون بعيد وبيت أجرة جابت له بزازة ولا جابت له كورة ولا كورس زبته بيها حاجة من برا. ودين احنا هنتكلم بالتفصيل عن مدار الحاجات من برا. ومتين المفروض نبدي حاجات من برا بمعنى الأكل الإضافي أو اللبن الإضافي من الخارج. ومش سمعتوا بشلل الأطفال؟ حتى شلل الأطفال ده نسبة يا أخواننا بين الأطفال اللي بيرضعوهم من رضاعة طبيعية قليلة جدا. وكذلك فقر الدم أو الأنيميا دي نسبة بسيطة في الأطفال المرضعين رضاعة طبيعية. قبل ما نمشي نشوف طريقة الرضاعة إخواننا فيها بتعثر على رضاعة الأم، بمعنى إنه الأم دي الليلة لو ما متغذية كويس وماكلة كويس اللبن حيجي من وين؟ لازم هي تكون غذاء كويس عشان اللبن يجي كتير ويدير زي تقولوا أهلنا. بعدين العامل النفسي، حسنا إن إحنا طبعا في دارفور زي ما عارفين الأزمات والمشاكل عوامل النفسية الضغوط النفسية كتيرة دي كلها ممكن تأثر أخوانا على اللبن، والناس بيقولوا اللبن شرب. الحاجة الثالثة اللي هي الأمراض والأدوية، ودي تقريبا معظم الناس عارفين الأم لو مرضت شوية يعني لبنها ما بكون كافي، وبرضو بننصحهم بالغذاء الجيد عشان اللبن يتوفر. يلا يا أخوانا نجي نشوف طريقة الرضاعة المثلى أو الرضاعة الوضع المفضل للرضاعة. في حاجة اسمها الوضع وفي حاجة اسمها الالتصاق. الوضع ده يا أخوانا إنك تقربي طفلك ده شديد عليك على شبيكي، ما تخلي يعني رجوله وقعت وإنت ماسكة راسه بترضعي فيه. الحاجة الثانية إنك اليد الثانية تسندي بيها من فيه، ورقبته تكون مستقيمة أو يعني لو بيجت للخلف تكون انحناءة قليلة. بعدين في حاجة تانية بنقول لها نحن الالتصاق. الالتصاق ده عنده علامات بنعرفها بها، إنه مثلا دقنه ده يكون ملصوق من الثدي، يكون فتح الفم واسع بمعنى إنه جناك ده خشمه فاتح. أنا طبعا سمعت في ناس بيقولوا إنه ما يفتح الخشم كله عشان الطفل ما يكون خشمه كبير، وده كلام خاطئ يا هنا. الحالة السوداء أو الجزء من الجلد الداكن حول علامة الثدي إنه يكون ظاهر بفوق أكثر من يكون ظاهر بتحت لشفة الطفل. دي إخوانا علامات أي أم ممكن تراقبه وتكون حريصة عشان تعرف إنه طفيلة ده في وضع كويس تصاف بيها كويس أثناء الرضاعة. وأنا أتمنى الليلة كل الأمهات كل الآباء اللي بيسمعونه يطبقوا الطريقة دي، وإن شاء الله حيشوفوا النتائج أفضل.
وكذا أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج إرشادات صحية. استفساراتكم وأسئلتكم ممكن توجهوها عن طريق نمرة التلفون التالية 00-31-35-62-54-350.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.